بسم الله الرحمن الرحيم. قطعة من القرآن وجزءا منه، هذا سبب تسميتها سورة، لماذا سميت؟ قال لأنها قطعة من القرآن ولأنها جزء منه. هناك قول آخر في حد السورة أنها قرآن يشمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، أقلها ثلاث آيات مثل الكوثر، وهي أقصر سورة في القرآن في المصحف، هي مدنية على الصحيح بما رواه مسلم في صحيحه أن أنس رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه، إذ استيقظ فقال إنها نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نعطيناك الكوثر. وهذا كان بالمدينة، ورجح ذلك النووي، وإنما الشاهد ما قاله الجعبري ونقله السيوطي في الإتقان أن حد السورة قرآن يشمل على آي، يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، أي على أعداد الآيات أو بعض الآيات، ففاتحتها من أولها وخاتمة السورة آخرها. وهنا التعريف سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه، هذا قد يطلق حتى على الآية أنها قطعة من القرآن. فتعريف الجعبري في الإتقان الذي نقله السيوطي في الإتقان أدق، قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، والآية هي القطعة من السورة يا تعريفها كما سبق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: سورة الفاتحة هكذا صدرت، هكذا هي مسمى في سائر المصاحف الفاتحة، وذكروا لها، يقول السيوطي رحمه الله في الإتقان: وقفت لها على 29 اسما، لكن هذه الأسماء منها ما هو توقيفي على الدليل كاسم الفاتحة واسم الحمد لله رب العالمين واسم الرقية واسم الشفاء، ومنها ما هو مستنبط من من أقوالهم، وكذلك أيضا من بعض ما دلت عليه الأحاديث وما دل عليه معنى الفاتحة من القرآن، مثل قولهم إنها ما سيأتي من أنهم يسموها بأسماء زائدة على ما دلت عليه الأحاديث، تعليم الدعاء، سورة الدعاء وما كان من ذلك، أدب الدعاء. قال: يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلاة، هذان سببان في تسميتها بهذا الاسم. السبب الأول أنها كتبت في أول المصحف خطا، وعلى ذلك درج الصحابة ومن بعدهم على كتابتها، وهكذا أيضا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي يفتتح بها الصلاة، فلما كان ذلك فهي فاتحة، فاتحة المصحف. وإذا بدأت المصحف من أوله فابدأ بقراءتها لأنها فاتحته، إذا ختمت إلى الناس ورجعت من أوله لا تبدأ من قول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من أول سورة البقرة، بل ابدأ اقرأ الفاتحة، فهي فاتحة المصحف، ما فاتحة وما بعدها. السبب الثاني لأنها تفتتح بها القراءة في الصلاة، وهذا الاسم توقيفي وعليه أدلة يدل على أنه توقيفي، أدلة كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج، حديث عبادة متفق عليه، حديث أبي هريرة صحيح مسلم. وجملة أحاديث في تسميتها بالفاتحة وتسميتها بفاتحة الكتاب. أما لفظة الفاتحة فمأخوذة من هذه التسمية فاتحة الكتاب، وأما فاتحة الكتاب فالأدلة صريحة فيها. فإذن هذان اسمان، اسم الفاتحة، تحفظ الفاتحة؟ قال نعم، ويقرأ لك الحمد لله رب العالمين، فهي اسمها الفاتحة. الاسم الثاني فاتحة الكتاب، ولا شك أن الثاني قيد للأول أنها فاتحة الكتاب. فالأول إذا أطلق الفاتحة كان معناه فاتحة كل شيء، فاتحة السماوات، فاتحة الأرض، فاتحة كذا، فاتحة كذا، هذا ما يحتمل هذا المعنى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال أوائل الغيب. ولكن الفاتحة يعني مبينة بلفظ الحديث أن يبينها الاسم الثاني والذي دل عليه الحديث فاتحة الكتاب. السلام ورحمة الله. الاسم الثاني وأشهر أسمائها هو هذا، أشهر أسماء هذه السورة فاتحة الكتاب، دلت عليه الأحاديث وهو مشهور به، ويقال لها الفاتحة ومكتوبة في المصاحف بهذا الشهرة، كما أن أشهر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. هناك أقوال أخرى في سبب تسميتها بالفاتحة، قيل لأنها أول ما نزل، وهذا قول مردود، فهي ليست أول ما نزل من القرآن، بل أول ما نزل منه أول سورة اقرأ. وقيل أول ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا أيضا ما عليه دليل. وأقوال أخرى، أحسن قول فيها قول ما قاله ابن كثير، أن سبب تسميتها بهذا لأنها للأمرين المذكورين. التسمية الثانية الاسم الثاني ويقال لها أم الكتاب، أم الكتاب وأم القرآن، هذه أربعة أسماء، الاسم الثاني أم الكتاب، الاسم الثالث أم القرآن، الثالث أم الكتاب، الرابع أم القرآن، لأن الفاتحة وفاتحة الكتاب جزأوها قسموها على حد قول السيوطي إنها أكثر من 20 اسما، هكذا قسموها، قالوا الفاتحة اسم وجعلوا فاتحة الكتاب ثانيا، جعلوا أم الكتاب اسم وأم يعني ثالثا، وأم القرآن رابعا، وهكذا. قال وكره أنس والحسن بن سيرين تسميتها بذلك، قال الحسن بن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ، ولا ينكر هذا أنه اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب، قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، إلى قوله هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني وكون اللوح المحفوظ يقال له أم الكتاب لا إنكار في ذلك، لكن هذا أيضا يقال له أم الكتاب أصله أصل الكتاب. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم أم الكتاب وليقل فاتحة الكتاب، ذكره السيوطي وقال لا أصل له. فإذا هذه التسمية دل عليها الدليل، فإن ثبتت الكراهة عن هؤلاء الثلاثة الأجلاء أنس والحسن وابن سيرين، فعلى هل نقول على عدم بلوغ ذلك عنهم ما يكثر أنس، أو هل ثبت إليه السند ينظر، وإلا فهو قول ما هو صحيح من حيث القول، ما هو صحيح. تسميتها بأم الكتاب وأم القرآن دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مثل رواية مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، حديث عبادة، وحديث أيضا أبي هريرة، وفي لفظ بأم القرآن، أي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي ناقصة، وردت تسميتها، والحديث الذي سيذكره ابن كثير أيضا. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، وكذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الحديث, يعني ابن كثير يبين أنه هذا اسم ثابت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة, يقول ثبت يصححه ابن كثير يثبته وينقل عن الترمذي تصحيحه, وهو كذلك وصححه الألباني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. طيب هذا الآن أربعة أسماء ثابتة لها توقيفية ثابتة بالسنة, ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم لقول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه جملة ستة أسماء في الفاتحة, سبع المثاني الخامس, القرآن العظيم السادس, دلالة الآية وبدلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن, فقال ثم قال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسميت المثاني لأنها تثنى في الصلاة وتعاد, وسميت السبع لأنها سبع آيات كما سيأتي نقل الإجماع على ذلك عدم الخلاف إلا بعض الذي لا فيه نظر, سبع لأنها سبع آيات, والمثاني لما تقدم ذكره لأنها تثنى سبع المثاني. وسميت القرآن العظيم لاشتمالها على ما دل عليه القرآن, دل على القرآن لما ذكر في القرآن العظيم من الثناء والحمد والدعاء والأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى, فاشتملت سورة الفاتحة على ما اشتمل عليه القرآن كله ما دل عليه, وإن كان هناك أحكام هناك لكنها تضمنت ذلك, ومن هنا سميت الأساس من حيث أنها القرآن العظيم سميت الأساس, يعني بعضهم قال هي أساس القرآن وأصله, قال البغوي سميت أم الكتاب لأنها أصل القرآن ومنها بدأ القرآن, وقيل أم الكتاب لأن الأم منشأ من بعدها أو من يليها فكذلك هذا أم, وقيل أم الكتاب أي أشرف فيقال لكبير القوم أشرفها أم القوم أصل القوم, وعدة أقوال ذكروها في أم الكتاب لكن أحسنها أنها الأصل. ويقال لها الحمد, تقدم أنها فاتحة الكتاب والفاتحة, وهنا يقال لها الحمد هكذا مطلقا سورة الحمد, فإن كان الحمد في عدة سور لكن هذه اشتهرت بالحمد أكثر من غيرها, سورة الحمد حمدني عبدي أثنى علي عبدي, ويقال لها سورة الثناء من قولها أثنى علي عبدي, ويقال لها سورة التمجيد من قوله مجدني عبدي مجدني عبدي, كل هذه قد سميت بها, فلهذا قالوا سورة الحمد ويقال لها الحمد. ويقال لها الصلاة, كم هذا اسم الآن؟ ثمانية, الصلاة الثامن, الحمد السابع والصلاة الثامن, الأول الفاتحة ثم فاتحة الكتاب, الثاني يعني أم الكتاب وأم القرآن, الرابع هذه أربعة, السبع المثاني والقرآن العظيم ستة, السابع الحمد, الثامن الصلاة, لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ثم سمى هذه الصلاة المقسومة فقال إذا قال الحمد لله فإذا قال الحمد العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي في الحديث, فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها تسميتها بالصلاة لهذين المعنيين, المعنى الأول أن الله سماها صلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث في صحيح مسلم, وهذا دليل لمن يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, لا إمام ولا مأموم ولا منفرد, حتى المأموم لأنها صلاة، فمن أخل بها أخل بالصلاة. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها للمعنى الأول لتسمية الله، الثاني أنها شرط فيها، شرط في صحة الصلاة، ركن من أركان الصلاة على الأدق، لأن الشرط خارج الشيء والركن داخله، فإذن هي داخل العبادة، ركن من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عند عامة أهل العلم واتفاقهم أنها ركن. هذا ثمانية. التاسع، ويقال لها الشفاء لما روى الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. بهذا اللفظ فيه ضعف، ضعيف جدا قال، لكنها أيضا الشفاء، وما يديك أنها رقية. قال: فشفي ذلك الذي رقاه أبو سعيد، أتى إلى قوم لم يأتوا إلى قوم وكانوا في سرية، فأتوا إلى قوم لم يقروهم لم يعطوهم قراهم، فأصيب سيد أولئك القوم سيد الحي، فأتوهم قالوا: هل فيكم من راق؟ وجاء أبو سعيد وقرأ عليه قال: نعم، قرأ الفاتحة. فلما قرأها عليه قال: كأنما نشط من عقال. فهي سبب للشفاء، وليست الرقية هي الشفاء، إنما يشفي الله، وإذا مرضت فهو يشفيني، ولكن الرقية سبب للشفاء. فإذا قيل هي الشفاء لا يعني أنها هي بذاتها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله شفاء أي أنه سبب للشفاء، شفاء القلوب وشفاء الأبدان، والله هو الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما في الحديث. ويقال لها الرقية في الحديث الصحيح أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما يدريك أنها رقية؟ لكن قد يقال إن هذا وصف، ما يدريك أنها صفاتها أنها تشتمل على هذا المعنى، لا إنما اشتهرت بهذا الاسم أنها الرقية، أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمها أساس القرآن لما تقدم أنها أم الكتاب وأم القرآن. قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان الثوري بالواقية. سفيان بن عيينة بالواقية، نعم. هذه الآن تسميات ما هي توقيفية، ما عليها دليل، لكن الواقية وكذلك الكافية أنها تكفي من غيرها ولا يكفي منها، ولا يكفى ولا يعني يكتفى بها ولا يستغنى عنها في الصلاة. لو قرأ إنسان في صلاته الفاتحة وركع وسجد صحت صلاته حتى في فرض أو نفل، لكن لو قرأ أي سورة طويلة أو قصيرة غير الفاتحة وهو قادر على الفاتحة، لو قرأ غيرها في الصلاة ما صحت صلاته إلا بها. هذا من حيث اسمها الكافية، من حيث اسمها الكافية كما سيأتي. أما الواقية فقد ذكر هنا المعلق قال: من طريق يزيد أبي يزيد حاتم بن محبوب المسامي قال: أخبرنا عبد الجبار قال: كان سفيان بن عيينة يسمي فاتحة الكتاب الواقية، وحاتم لم أجد له ترجمة. ولماذا سماها الواقية؟ يعني كأنها ترادف الكافية من حيث أنها يكتفى بها، أو من حيث أن الله يدفع الأضرار بها، أو من حيث أنها أيضا أو من حيث أنها وقاية للإنسان من الشرك لمن عمل بها، وغير ذلك. قد يحتمل معاني منها هذا، لأنها يعني ضمت الأسماء والصفات الألوهية والربوبية، توحيد الله بأقسامه الثلاثة تضمنته سورة الفاتحة. وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي أما عداها ولا يكفي ما سواها عنها كما تقدم، لو قرأ سورة الأعراف في الصلاة كاملة وما قرأ الفاتحة صحت صلاته ولا باطلة؟ باطلة. وسمت طيب كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة مرسلة يعني ذكرها ابن كثير أنها أحاديث مرسلة أنها تسمى الكافية، فلهذا لا مانع من تسميتها بهذا لأن الأحاديث المرسلة لم تثبت وإنما اشتهرت بهذا الاسم، فلا مانع، ما يقال توقيفية إلا إذا ثبتت الأحاديث. أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوض منها، وقد جاءت في جاء في بعض الأحاديث بهذا اللفظ أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا منها، فهذا لا يثبت كما ترى أنه محكوم عليه بالإرسال، ولكن معناه واضح يتضمنه حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه وحديث أبي هريرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مفهومه على أن من قرأ بفاتحة الكتاب فله صلاة، فهي لا يعوض عنها وهي عوض عن غيرها، هي لا عوض عنها وهي عوض عن غيرها، ويقال لها سورة الصلاة بدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبدليل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فهي سورة الصلاة بحيث أنها لا تصح الصلاة إلا بها، ويقال لها الكنز أبشر بنورين أوتيتهما من كنز تحت العرش أو كذا، فذكر منها الفاتحة، فالكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه، وهي مكية وهي مكية، قاله ابن عباس نعم هي مكية لأنها فرضت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية وقيل مدنية، قال أبو هريرة قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والله تعالى أعلم. طيب هذه الآية مكية اتفاقا، سورة الحجر مكية اتفاقا، هكذا ولا لا؟ فهذا مما استدلوا به على أن الفاتحة مكية، لأن الله امتن على نبيه بالسبع المثاني أنه قد آتاه، فيدل على نزول السبع المثاني قبل الحجر، والحجر أين نزلت؟ بمكة، فدل على أن سورة الفاتحة مكية، وهذا من أقوى الأدلة أنها مكية كما تذكرناه قبله في أول المكي وفي ذكر المكي والمدني، فالقول بأنها مدنية قول غير صحيح، بل هي مكية بدلالة هذه الآية أن الله امتن على نبيه أنه قد آتاه السبع المثاني، والسبع المثاني هي القرآن العظيم هي الفاتحة، فدل على تقدم نزولها قبل نزول السورة التي حصل فيها هذا الامتنان وهي سورة الحجر، وهذه السورة التي هي الحجر مكية اتفاقا، والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل المدينة، وهو غريب جدا غريب جدا، نقله القرطبي عنه. طيب الآن القول بأنها مكية هو الواضح الصحيح الواضح، القول بأنها مدنية قول مردود، أبعد منه القول بأنها نصفها مكي ونصفها مدني، ثلاثة أقوال، قولان مرجوحان غير لا صحان، وقول هو الصحيح. طيب وصحته اعتمدت على الدليل، صحة القول الأول، واعتمدت أيضا على الواقع من حيث أنها لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة بمكة، وكان يعني لو أنها تصح الصلاة بغير فاتحة الكتاب أو يعني ماذا لكان هذا مبررا للقول بأنها ما هي ركن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أمر بالصلاة في مكة ومكث كذا كذا من السنين يقرأ يصلي في صلاته يعني ماذا يصلي ولا يقرأ الفاتحة، ولم يذكر أحد هذا من أهل العلم أنه كان في العهد المكي لم يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته. وهي سبع آيات بلا خلاف، السبع المثاني. وقال أبو عمرو بن عبيد ثمان، يعني البسملة ثامنتها، منهم من قسم بعض الآيات إلى آيتين. وقال حسين الجعفي ست أي بغير البسملة فيما ذكر بعضهم. وهذان القولان شاذان، القول بالثمان والقول بالست، بل خالف الدليل. وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور، آية مستقلة وليست هي من الفاتحة. البسملة آية للفصل بين السور قبل كل سورة، ليست من كل سورة، فلا هي من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها إلا براءه الأنفال، فليست بينهما بسملة للفصل، فهي كالسورة الواحدة فيما ذكروا، كان يؤتى بها للفصل بين السورتين، فإذن هي آية مستقلة. وسيأتي على أن بعضهم ينكر أنها آية، وهذا الكلام في غاية البعد عن البسملة. منهم من يقول ما هي آية، قال هي هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية أولا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال، كما سيأتي تقريره في موضعه في البسملة، يأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا وكلماتها 25 كلمة، فاتحة 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا، 113 حرفا، هذه فائدة جدا. كلماتها 25 كلمة، فلقصرها حصروا كلماتها، ويعني وكما حصر القرآن كله في مضى، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير سميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. قيل إنما سميت ذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته، هذا الذي أشرنا إليه آنفا، تضمن التوحيد، والقرآن كله توحيد لأقسامه الثلاثة، تضمنته الفاتحة، وتضمنت أيضا العبودية التي من معانيها خلق الله لما تضمنته، خلق الله الكون للعبودية، خلق الله العباد للعبودية، وتضمنت الجزاء والدين مالك يوم الدين، وتضمنت الحساب بهذا المعنى المذكور هنا، وسيأتي شرحها إن شاء الله الفاتحة، عسى الله أن يوفق لشرحها فيما تضمنته من معاني. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمرا، كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع أما. العرب تسمي كل جامع أمرا أو كل مقدم لأمر أو إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع تسميه أما. فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويقال للوقيعة فيها الآمة، والآمة هي التي تخدش الرأس ثم تصل إلى ذلك تلك الجلدة فتخرقها مثلا إلى الدماغ، ففيها كذا وكذا من في أرشها آمة. تقول للجلدة التي تجمع الدماغ، التي تحيط بالدماغ، هذه جلدة أم، سمى الأم. ولعلك ترى إذا يعني في رأس الكبش مثلا، في رأس الخروف الشاه، إذا فقع تجد عليه جلدة محيطة على ذلك، فتلك الجلدة هي الأم سموها لأنها تحيط به، جلدة رقيقة. ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما، لواء الجيش والراية، هذه الراية أم، الجماعة الأولى الأم، يعني جماعة السلف يسمى الجماعة الأم، جماعة الصحابة ومن إليهم، هي الجماعة الأصل. واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها، أي راية جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح، الرمح على رأس الرمح أم لنا، أي راية أساس يسير عليها. وقال سميت مكة أم القرى لتقدمها أم إمام أمام جميعها وجمعها ما سواها لتنذر أم القرى، وقيل لأن الأرض دحيت منها، والله أعلم. سميت أم القرى لتقدمها أمام جميعها، وفعلا أنها أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، أي لعبادتهم. فلما كانت أول بيت وضع للناس أي لعبادتهم كانت أما، هذا هو الأم، هذا العصر، أول ما وضع للناس ليعبدوا الله عز وجل هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، قالوا أول بيت لعبادتهم، قال أهل التفسير. فهذه التسمية أصح، أنها لتقدمها أمام جميعها مما جعل يعني جميعها، وأنها لعبادتهم. أما أن الأرض دحيت منها فما عندنا دليل، هذه في غالبها إسرائيليات، هذا قول غير صحيح. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة مصاحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة، وإن كان المثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضع إن شاء الله من الفاتحة تعالى. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبور عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن، هي أم القرآن، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل ابن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي في تفسيره حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وهذا لا يثبت، ولعل نظر المصنف انتقل حال النقل، والله أعلم. ها إيه لا ما ثبت. وقد رواه الدارقطني أيضا من عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، قال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي بن عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبع من ثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك، قال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود أبو بكر عندنا بن داود، هو بن أبي داود يعني، أو بن داود يعني حيث يقرأ في الصلاة، قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل في القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، هذا أحدها، قيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل اقرأ، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه والله المستعان. الصحيح أنها اقرأ، ثم يليها المدثر، يعني البدايات منها أوائلها خمس من اقرأ وخمس من المدثر، أما القول أنها الفاتحة فلم يصح، أما أنها إحدى آيات يعني السبع المثاني وهي إحدى آياتها فقد خلف في هذا القول، يأتي بيانه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.